الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج نجيب بالاي لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية نتابع بصحبة الزميلة رواح حيدر نشرة بأهم الأخبار.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أفادت أنباء بقيام طائرة تركية اليوم بقصف مواقع تابعة لانفصاليين من حزب العمال الكردستاني المعروف باسم PKK في شمال العراق، فيما يعتبر واحدة من أضخم الهجمات على مدى السنوات الأخيرة. وسائل إعلام تركية ذكرت أن 20 طائرة مقاتلة وجه ضرباتها إلى منطقة زاب وخاكورك في إقليم كردستان، غير أنها لم تشر إلى نوع الخسائر التي ألحقتها. هذا وقد امتنعت المؤسسة العسكرية التركية عن التعليق على هذه الأنباء حيث لم تؤكدها ولم تنفها. أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تشكيل لجنة وزارية تتولى اقتراح الإجراءات اللازمة للتحضير للقمة العربية المزمع عقدها في العراق في آذار من العام المقبل، وستكون اللجنة برئاسة وزير الخارجية حسب ما ورد في بيان صدر عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ. أفادت الوكالة الألمانية للأنباء بقيام مسلحين باختطاف نجل رئيس هيئة علماء المسلمين يوسف الرفاعي في محافظة صلاح الدين من أمام داره شرق مدينة تكريت. في الموصل هاجم مسلحون نقطة تفتيش في شمال المدينة فقتلوا رجل شرطة وأصابوا 9 أشخاص آخرين منهم 4 رجال شرطة. وكالة رويترز للأنباء أفادت بإصابة رجلي شرطة ومدنيين في انفجار عبوة ناسفة في المحمودية. وفي بغداد أصيب 8 مدنيين في انفجار عبوتين ناسفتين إحداهما في حي الجهاد والأخرى في الغزالية. وفي اليوسفية انفجرت قنبلة داخل منزل فأصابت 3 أشخاص. وفي بلد روز قتلت قوات الشرطة 5 مسلحين في اشتباكات دامت 3 ساعات وأصيب فيها 5 رجال شرطة. أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أنه لم يتم الكشف عن أي معلومات تشير إلى وجود خطر إرهاب خلال مباريات كأس العالم في جنوب أفريقيا. أمين عام الفيفا جيروم فالكي قال إن الاتحاد الدولي يعمل بالتعاون مع منظمة الانتربول وأجهزة استخبارية تابعة للدول المشاركة، وذلك لضمان أمن كأس العالم حسب قوله في جوهانسبرغ اليوم. يذكر أن ناطقا أمنيا عراقيا كان قد كشف خلال هذا الأسبوع عن أن معتقلا سعودي الجنسية ألقي القبض عليه قبل أسبوعين، كان قد قال إنه شارك في التخطيط لعمل إرهابي خلال كأس العالم. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. حث جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية حث سوريا على بذل جهود أكبر لمنع وصول شحنات أسلحة إلى حزب الله اللبناني ولمنع تسلل مقاتلين إلى داخل العراق. فيلتمان تحدث في عمان اليوم وقال إن العلاقات مع سوريا ما تزال غير مريحة تماما، غير أنه أكد على أهمية سوريا في التوصل إلى تسوية في منطقة الشرق الأوسط. فيلتمان أضاف أن واشنطن ترغب في التأثير على دمشق بسبب علاقة قاتها القوية مع إيران وأطراف أخرى في المنطقة. عبرت موسكو اليوم عن أملها في التمكن من التوصل إلى اتفاق في الآراء بشأن مشروع عقوبات دولية على إيران حسب ما جاء على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف. لافروف دعا إيران أيضا إلى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي أسرع وقت ممكن بتفاصيل اتفاقها الأخير مع تركيا والخاص بتبادل يورانيوم منخفض التخصيب بوقود نووي. قال حلف شمالي الأطلسي الناتو إنه شرع في محادثات مع روسيا حول إمكانية بناء درع صاروخي مشترك في أوروبا. الأمين العام للحلف أندروز فوغ راسموسن قال متحدثا في صوفيا اليوم إن المباحثات الأولى جرت يوم أمس الأربعاء، مضيفا أن الطرفين يهيئان لمناقشات أخرى حتى موعد انعقاد قمة الناتو في تشرين الثاني المقبل. سجل الدولار ارتفاعا كبيرا مقابل اليورو اليوم، حيث بلغ سعر تصريفه في نيويورك 1.23. انخفاض قيمة اليورو أعقب تحسنا طفيفا حققته هذه العملة يوم أمس. يذكر أن الإقبال على شراء عملة الدولار ازداد خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد أزمة الديون اليونانية وانتشار مخاوف من احتمال انتقالها إلى دول أخرى. اعتمدت منظمة الصحة العالمية اليوم استراتيجية تهدف إلى الحد من استهلاك الكحول في العالم. الاستراتيجية تتضمن إجراءات من شأنها تقليل عدد ساعات عمل الحانات ومحلات بيع المشروبات الكحولية وإجراءات أخرى تتعلق بإنتاج هذه المشروبات وصناعتها وتسويقها وتسعيرها. وتقول المنظمة إن احتساء الكحول يقتل حوالي 2.5 مليون شخص في أنحاء العالم أو يسبب لهم عوقا دائما. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم روى حيدر.
العراق الحر، وأوقاتا طيبة نتمناها لكم مستمعينا الكرام مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة. تستمعون فيها لمجموعة من تقارير المراسلين ومن أبرز العناوين: العراق يحتفل باليوم العالمي للتنوع الأحيائي، انتشار كثيف للبعوض مع ارتفاع درجات الحرارة في كربلاء. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج لنتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حول الموسيقى العربية والغربية. أما الآن مستمعينا الكرام، دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: إصرار التيار الصدري على موقفه من المالكي، مدير هيئة المساءلة والعدالة يرد على الجنرال، والقوى الأمنية تكثف عملياتها في محافظة ديالى. يتواصل الحراك السياسي بوتائر متصاعدة بين الكتل والقيادات المختلفة للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة بعد نحو شهرين ونصف الشهر على انتخابات 7 آذار. ومن الطبيعي أن تعقد صفقات وتقام تحالفات في إطار هذا الحراك. وأبرز التحالفات المعلنة حتى الآن اتفاق ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي على تشكيل كتلة واحدة بأمل أن تكون كبيرة ما فيه الكفاية لتكليفها بترشيح رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة. ولكن مراقبين يلاحظون أن البطن الرخو لتحالف الائتلافين هو اختلافهما على ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية، وبالتحديد اعتراض التيار الصدري على المالكي. من جهة أخرى، يؤكد قياديون في ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي توصلهما إلى آلية لاختيار مرشحهما لرئاسة الحكومة. إذاعة العراق الحر التقت عضو المكتب السياسي للتيار الصدري والمسؤولة القيادية زينب عبد الكريم، التي أكدت مجددا رفض الصدريين أن يرشح المالكي لولاية ثانية، مشيرة إلى أن سجله خلال الدورة البرلمانية السابقة لا يوحي بالثقة.
ما زال الموقف واحد من قبل التيار باتجاه السيد المالكي، نعم ما زال موقفنا حتى الآن أننا حقيقة خلال الدورة البرلمانية السابقة لم نلاحظ هنالك أي التزام من قبل السيد المالكي بأي وعود أعطاها للتيار الصدري ووفى بها، فلذلك لا نستطيع أن تكون هنالك أن نؤمن بالوعود التي ممكن أن يعطيها خلال هذه المرحلة.
وكشفت القيادية في التيار الصدري زينب عبد الكريم أن رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل مبعوثين إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في إيران مرتين، عارضا عليه إطلاق سراح المعتقلين من أنصار التيار الصدري مقابل تأييد التيار للمالكي.
كانت هنالك وفود وفدين أرسل السيد المالكي إلى سماحة السيد مقتدى الصدر في إيران، وقد وضعوا أمامهم عروض إطلاق سراح المعتقلين مقابل أن يكون هنالك تأييد من التيار الصدري لولاية أخرى للمالكي برئاسة الوزراء، وكان هنالك رفض من قبل السيد مقتدى الصدر. بعد ذلك كان هنالك زيارة للسيد المالكي إلى الهيئة السياسية، وقد عاد هذا العرض، وكان هناك وفود شخصيات جانسة نائل الزيارة هذه الزيارة وطرح هذه العروض، ولكن أيضا لاقى الرفض من قبل التيار الصدري.
وعادت عضو المكتب السياسي للتيار الصدري زينب عبد الكريم التذكير بالاستفتاء الذي نظمه التيار وفوز رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري.
أطلق الإعلان سماحة السيد مقتدى الصدر إلى أن يطرح الشعب العراقي عن طريق استفتاء شعبي يطرح رأيه في اختيار رئيس الوزراء للدورة المقبلة. بعد الاستفتاء كانت هنالك شخصيات قد طرحت وتم الإعلان عنها، وكان الذي استطاع أن يحصل على الصدارة بهذه الأسماء هو الدكتور الجعفري.
العضو القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي أكد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن المحادثات بين ائتلافه والائتلاف الوطني العراقي ما زالت مستمرة، ولم تصل حتى الآن إلى مسألة الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء.
ابتداء احنا متواصلين في لقاءات الائتلافين وجاي ندرس ونعمل على تنفيذ الاتفاقات اللي تمت بين الطرفين، ولم نصل بعد إلى ترشيح رئيس الوزراء. عندما نصل عد ذاك يحق لكل مكون مكونات الائتلافين أن يظهر وجهة نظره ويبدي وجهة نظره، وإحنا متفائلين جدا بالأجواء الإيجابية في حواراتنا ولقاءاتنا مع الأخوة الصدريين وهكذا أطراف الائتلاف الأخرى.
ولاحظ القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي أن التيار الصدري خلال مجمل اللقاءات التي عقدت بين الائتلافين لم يبدي تحفظا على المالكي.
من الناحية الرسمية فعلا في جملة حواراتنا ولقاءاتنا أعرض الأخوة في الصدر أن لا تحفظ لديهم لا على المالكي ولا على غير المالكي. أنا أعتقد في ظرف الأسبوعين المقبلين سوف ننتهي من قضية عن تسمية رئيس الوزراء إن شاء الله.
أشارت عضو المكتب السياسي للتيار الصدري زينب عبد الكريم في حديثها لإذاعة العراق الحر إلى اتفاق ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي على آلية لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء.
هناك آليات وضعتها الهيئة واللجنة التي شكلت لاختيار رئيس الوزراء للدورة المقبلة. إذن فبالتأكيد باعتبار التيار الصدري هو كيان مشارك في العملية السياسية، فلا بد أن يخضع حال وحال باقي الكيانات لهذه الآليات التي وضعت. إذن لا تجد هنالك موافقة مطلقة على شخصية السيد المالكي.
القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي من جهته أعرب عن تفاؤله بنجاح هذه الآلية في اختيار مرشح لرئاسة الحكومة يكون مقبولا من الائتلافين.
متفائل جدا بأننا سوف نحسم موضوع مرشح التحالف الجديد لرئاسة الحكومة المقبلة. أنا أعتقد الآليات اللي اتفقنا عليها وتأتي بمرشح من الائتلافين، وهذا المرشح سوف ندافع عنه وسوف نحميه وسوف نقف معه لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية.
في هذه الأثناء بحث الرئيس جلال طالباني مع وفد قيادي من التيار الصدري مستجدات المشهد السياسي والمرحلة التي تمر بها العملية السياسية على طريق تشكيل الحكومة المقبلة. اتهم مسؤول عسكري أمريكي كبير النظام الإيراني بالتدخل السافر في شؤون العراق والعمل على عرقلة العملية السياسية بتعاون أقطاب سياسيين ذكرهم بالاسم. وقال نائب قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال رالف بيكر إن إيران تسعى إلى ممارسة نفوذها في العراق بأشكال مختلفة.
لا شك في أن الإيرانيين يحاولون أن يكون لهم نفوذ في العراق، وهم يحاولون استخدام وسائل عسكرية واقتصادية وسياسية. فنحن جميعا نعرف أن هجمات صاروخية كثيرا ما تقع في بغداد، وأن إيران هي البلد الوحيد الذي يوفر هذا النوع من الصواريخ.
وأشار الجنرال بيكر إلى تحالف مدير هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي ورئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي مع الإيرانيين.
نعرف أن اللامي والشلبي متحالفان تحالفا وثيقا مع القيادة الإيرانية، وتستطيعون أن تروا نوع التأثير الذي حاول ممارسته على العملية السياسية من خلال قرارات الاجتثاث دون أدلة تذكر.
إذاعة العراق الحر التقت مدير هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي الذي قال إن اتهام الهيئة بالخضوع للنفوذ الإيراني يعني اتهام القضاء العراقي الذي أثبت صواب قراراته.
في رسالة عهيدة من الشجب والاستنكار لتصريحات المسؤول الأمريكي العسكري فيك. إذا كان يتهم قضاء العدالة بأنها تابعة أو متأثرة أو عميلة إلى إيران أو تتعاون مع الجانب الإيراني، فهذا يعني أنه اتهم القضاء العراقي بذلك أيضا، لأن القضاء العراقي حسبت أن قراراتنا قرارات قانونية وصحيحة وغير مسلسة.
وشدد علي اللامي على أنه لم يذهب إلى إيران منذ أفرجت عنه القوات الأمريكية بعد اعتقاله في مطار بغداد عام 2008.
أنني منذ تاريخ إطلاق سراحي لا هذا اليوم لم أذهب إلى إيران، لم ألتقي بأي مسؤول إيراني لا داخل العراق ولا خارج العراق، ولم ألتقي بأي مسؤول إيراني، ليس خوف الجانب الأمريكي، ولكن لا حاجة لي باللقاء بأي مسؤول إيراني، لأنني أعتبر أن عملي يرتبط بالحكومة العراقية.
المستشار في الحكومة العراقية سعد المطلبي من جهته قال في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إن ما قاله القائد العسكري الأمريكي ليس من اختصاص الجيش.
أنا حقيقة أتعجب من الجيش الأمريكي يبدأ يتحدث بالسياسة، لأن السياسة تختلف عن قضايا العسكر. أما أن الجيش الأمريكي صرح تصريح لهذا الشكل، ما أعتقد هذا يدخل ضمن العمل الدبلوماسي اللي هو مو من صلاحية الجيش الأمريكي. يعني هذه صلاحية السفارة الأمريكية، وإذا أكو شيء قضية عندهم فيتمكن السفير الأمريكي أن يقدم ورقة، يقدم رسالة إلى وزارة الخارجية العراقية بهذه النقاط إن صحت وإن كانت هناك أدلة.
أكد جنرال رالف بيكر التزام القوات الأمريكية بجداول الانسحاب المحددة في الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة، موضحا أن مهمتها ستكون استشارية تدريبية ابتداء من أيلول المقبل. تعد محافظة ديالى من المناطق التي تشكل تحديا كبيرا لقوى الأمن والسلطات المحلية والحكومة المركزية، ويعود هذا إلى أسباب متعددة منها تضاريس المحافظة بكثافة بساتينها وموقعها الحدودي وتركيبها السكاني المختلط. ورغم التحسن الملموس الذي طرأ على الوضع الأمني، فإن القوات العراقية وأجهزة الحكم المحلي تخوض مواجهة يومية ضد الجماعات الإرهابية. وشهدت مدينة بعقوبة مركز المحافظة خلال الأيام الماضية استهداف رجال الدين بتصفية خطيبي مسجد من السنة في حادثين منفصلين بسبب خطبهما ضد التطرف الديني. وأثارت هذه التطورات مخاوف مبررة بين أهالي المدينة من تفاقم الوضع الأمني، عبرت عنها المواطنة أم أحمد التي أشارت إلى تزايد الأعمال الإرهابية.
احنا كنا نتأمل الوضع يستقر بعد مقتل بغداد والمصري، لكن اللي دا يصير هسه حاليا انه العمليات الارهابية دا تزيد ما تنقص، وان المحافظة ديالة بحاجة يعني ماسة الى عملية عسكرية واسعة تستهدف المجرمين الناس القتلة.
إذاعة العراق الحر التقت محافظ ديالة عبد الناصر المهداوي الذي أكد انطلاق حملة أمنية، لكنه أوضح أنها تأتي في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة الجماعات الإرهابية.
انطلقت في الأيام السابقة حملة للقوات الأمنية، طبعا في ديالة لا توجد منطقة تحت سيطرة الإرهاب إطلاقا، لكن هناك مناطق شاسعة لا توجد فيها قوات أمنية من الممكن أن يستغلها الإرهابي ويحاول يسلل من خلالها وينفذ بعض العمليات. هذه الفعاليات وهي ليست بحملة كبيرة ولا لا اسم لها كما قيل أنها بشار الخير الثالثة، هذا لا صحة له. كل ما في الموضوع هناك يعني فعاليات لقيادة القوات البرية، هذه الفعاليات تستهدف بؤر الإرهاب بالاستناد إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وأيضا تحاول مسك الأرض المنبسطة الشاسعة اللي ما فيها قوة، ومن خلالها يستطيع الإرهاب أن يتسلل وينفذ بعض العمليات الإجرامية.
تعهدت وزارة الداخلية في بغداد بتقديم العون والمساعدة للذين ينبذون العنف ويعودون إلى الانخراط بالمجتمع والتعبير عن وجهات نظرهم في إطار القانون. وفي هذا الشأن نوه محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي بمبادرة استقطاب المغرر بهم والتائبين والنجاح الذي حققته المبادرة حتى الآن في المحافظة.
أطلقنا يعني حملة لاستقطاب المغرر بهم والتائبين الراجعين الخط الوطني الصف الوطني من خلال تقديم كافة التسهيلات اللي من شأنها أن تذلل الصعوبات في تقديم أوراقهم وتقديمهم للمحاكمات بشكل شفاف. الحمد لله لحد الآن استقطبنا أكثر من 46 يعني متهم، وأطلق سراح أكثر من 22 من عندهم، وبقية يعني قيد التحقيق، وبقية يعني أطلقت عليهم أحكام بسيطة. هذه المبادرة تشكلت من جراءها لجنة عليا في محافظة ديالى، لجنة ذات قيمة اعتبارية برئاسة المحافظ وعضوية مدير شرطة والوقفين السني والشيعي بعض وجوه العشائر والمصالح الوطنية ومجالس الإسناد.
شهدت أقضية ديالى ونواحيها تحركا نهض به خطباء المساجد لتوعية المواطنين ضد العنف والأعمال الإرهابية التي تمارسها جماعات مثل تنظيم القاعدة، ودفع عدد من خطباء المساجد حياتهم ثمنا من أجل إشاعة روح التضامن الاجتماعي والتعاضد بين المواطنين على اختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم القومية. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الFM. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر.
الشكوى مول البشر، الشكوى بس لله. رب عليك العون صبرني يا الله الشكوى مو للبشر الشكوى بس لله يمكن أداوي الجرح واسهر لحد الصبح يمكن أداوي الجرح واسهر لحد الصبح وانسى الحزن والقهر بس جرحي ما انسى
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، احتفل العراق يوم الخميس باليوم العالمي للتنوع الأحيائي، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت أن الاحتفال السنوي بهذا اليوم يكون في 22 من شهر أيار من كل عام، كما أعلنت بأن الاحتفال في عام 2010 يكون تحت شعار التنوع الأحيائي هو الحياة والتنوع الأحيائي حياتنا. وأكدت وزيرة البيئة العراقية أن العراق سيشارك في المؤتمر العاشر لاتفاقية التنوع الأحيائي الذي سيعقد في اليابان شهر تشرين الأول المقبل. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد.
بعد إعلان الأمم المتحدة سنة 2010 سنة دولية للتنوع البيولوجي، أقامت وزارة البيئة الخميس في جامعة بغداد ندوة علمية احتفاء بهذا الإعلان وإحياء لليوم العالمي للتنوع البيولوجي الذي يصادف في 22 من شهر أيار مايو الجاري. وتضمنت الندوة محاضرات علمية لزيادة التوعية بالأهمية الحاسمة للتنوع البيولوجي، وتم خلالها أيضا عرض كامل لما سيجنيه العراق من عضويته في اتفاقية التنوع البيولوجي. كما قالت وزيرة البيئة نرمين عثمان لإذاعة العراق الحر:
هذه الاتفاقية أولا مشاركة عالمية، مشاركة دولية للحفاظ على الكائنات الحية، أيضا لكل دولة الحق بالحفاظ على التنوع البيولوجي الموجود، وأيضا دخول العراق مهم لأن هناك كثير من النباتات والطيور والحيوانات اللي مهددة بالانقراض. بدخولنا إلى هذه الاتفاقيات ممكن أن نحصل على تكنولوجيا جديدة، على الدعم العالمي من الاتفاقية وعلى دعم الدول الأخرى وعلى التقنيات الجديدة كيفية وآلية الحفاظ على هذه التنوعات الموجودة اللي هي ملك العراق، للعراق الحق في الحفاظ عليها. في نفس الوقت منع استيراد المواد الغريبة الغازية على التنوع اللي موجودة في داخل العراق.
وكان العراق قد دخل إلى اتفاقية التنوع البيولوجي في شهر تشرين الثاني أكتوبر من العام الماضي ليصبح العضو 192 فيها، وقد أنهى جميع التزاماته التي تطلبتها مرحلة انضمامه. حيث أكدت وزيرة البيئة نرمين عثمان أن الدول الأعضاء في الاتفاقية سترحب بانضمام العراق في المؤتمر المقبل لدول الاتفاقية.
راح يكون هناك الترحيب من المنظومة العالمية أو الاتفاقية التنوع البيولوجي في اليابان في تشرين الأول أيضا 2010، راح يكون هو الترحيب للعراق لكل الدول اللي أنضموا بهذه السنوات الأخيرة. راح يكون هناك ترحيب خاص بنا، لكن خلال هذه الفترة قامت وزارة البيئة بتشكيل الهيئة الوطنية وخطونا خطوات جدا مهمة، وقدمنا التقرير اللي أيضا العراق ما كان ملزم لينضمه 4 سنوات، لكن العراق خلال هذه 7 أشهر قدمنا التقرير وأيضا حصلنا على كتاب شكر من الاتفاقية.
ويعد العراق بحسب وزارة البيئة أكثر الدول التي يعاني فيها التنوع البيولوجي من خطر الانهيار، حيث أوضح رئيس اللجنة الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي علي اللامي لإذاعة العراق الحر أن المؤتمر المقبل للدول الأعضاء في الاتفاقية سيضع أسسا وآليات للحفاظ على التنوع البيولوجي.
اجتماع الشهر العاشر اليابان هذه كل 4 سنوات يعني تعتمد حسب نوع الاتفاقية، كل عدة سنوات كل الدول الأطراف في اتفاقية معينة تعقد اجتماع ويسموه مؤتمر الأطراف. هذا الاجتماع العاشر في اليابان في ناغويا هو اجتماع مهم جدا، لأنه خلاله راح تطلق استراتيجية عالمية جديدة لحماية التنوع البيولوجي على المستوى العالمي على الصعيد العالمي، لأنه كل الدراسات تشير أنه رغم ما عمل من دراسات من برامج لازال التنوع البيولوجي تحت الخطر، وعليه كل العالم ينظر باهتمام لهذا المؤتمر.
وتعمل وزارة الزراعة مع وزارة البيئة للحفاظ على التنوع البيولوجي في العراق من خلال مكافحة التصحر والحفاظ على أعداد النخيل، إلى جانب رصد المتغيرات في التنوع البيولوجي داخل العراق لتفادي أي خطر، حيث بيّن وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيس لإذاعة العراق الحر أن الوزارة تعمل من جانب آخر على الثروة الحيوانية ونسب توزيعها في البيئة.
وخير مثال على ذلك وجود الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية اللي دائما تطلق إصبعيات الأسماك، بدأت بإطلاق إصبعيات الكارب والآن وصلت إلى تكثير اصطناعي لإصبعيات البني وأطلقتها في المسطحات المائية النهرية في سدة الهندية وفي سدة الكوت وسائرة في هذا النهج لديمومة وهذه الكائنات الحية.
ويذكر أن اتفاقية التنوع البيولوجي وقعت في مؤتمر قمة الأرض المعقود في ريو دي جانيرو في عام 1992 ودخلت حيز النفاذ في ديسمبر كانون الثاني عام 1993، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن انضم إليها 193 طرفا، وهي معاهدة دولية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، ما دمنا نتحدث عن البيئة في العراق والتي يؤكد المسؤولون أنها ملوثة هواء وترابا، مدينة كربلاء مثلا شهدت خلال الأسابيع الماضية ومع ارتفاع درجات الحرارة ظاهرة لافتة تمثلت بانتشار كثيف للبعوض وبعض الحشرات المؤذية، وتباينت آراء المواطنين حول أسباب هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على صحتهم وتؤرقهم ليلا. مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد ينقل لنا معاناة الكربلائيين مع البعض.
سنة ماكو، يعني السنة ياكل وجهك، زين عندنا جهال الصبح يصبحون ماكو وجههم وجوههم مر من البك.
يشير أبو رقية إلى ظاهرة لافتة تشهدها معظم أحياء كربلاء هذه الأيام، بدأت منذ مطلع الصيف الحالي وتمثلت بانتشار كثيف للبعوض الذي راح يهاجم السكان في معظم أحياء المدينة ولا سيما خلال ساعات انقطاع التيار الكهربائي. ويضيف أبو رقية أن الصيف الحالي شهد تحالفا بين الحر الشديد والبعوض ما جعل ليالي الكربلائيين صعبة.
حار مو طبيعي وبق ياكل وجهه وذبان ياكل وجهه، انقطاع الكهرباء 100%، تجي ساعتين انقطع 10 ساعات، تجي ساعة النوبة أخرى انقطعت 5 ساعات، كهرباء ماكل وبقوا ذباني هلسلس ياكل وجه. زين كافح نردنا ما فاد نسيش مكافحة، أطفال والله بقى للصبح ما ينامون ثقب القرار. زين الكهرباء تجي ساعتين والانطباع 4 ساعات.
ويبدو أن المشكلة لا تكمن في انتشار البعوض فقط، فسمية خالد تشير إلى انتشار الذباب أيضا وبشكل لافت، ومع أن معظم أهالي كربلاء يحرصون على إغلاق نوافذهم بالأقمشة الخفيفة أو ما يعرف محليا بالتور منعا للحشرات والذباب من الدخول إلى المنازل، إلا أن مشكلة الحشرات لا تنتهي عند هذا الحد من الاحتياطات.
يعني بيتنا كل شيء ما بي، يعني صحي، لا مثلا نقول يعني 24 ساعة ديتول 24 ساعة منظف وحلو وشي، بس يعني بس نفتح باب الحوش يجينا ذبان، ويعني هاي ذبان تبقى.
بعض المواطنات يعزين انتشار البعوض والحشرات إلى انتشار النفايات بين الأحياء السكنية وقريبا من المنازل، فضلا عن وجود عرصات خالية في معظم الأحياء تحولت مع الزمن إلى أشبه بالمستنقعات بسبب قيام المنازل المجاورة بتصريف المياه نحوها.
المسبب الأول انتشار النفايات بوساخة الشوارع، سوء استعمال النفايات اللي تعبت عليها البلدية واللي حاطتها بكل مكانات، وهذا أكثر شيء. حتى هاي المخلفات الزبالة، القطع الأراضي المتروكة هاي الباقية، القطع الأراضي مثل اللي تصير بين البيوت، سوء استعمال العوالي هم نفسهم يجيب الزبالة وذبتها بهذه، ما خلتها ساحة، يعني خليت لك إياها ساحة زبالة وهي قطعة أرض، يعني قطعة بناء، فهي الحاوية بصفها ما تخليها. إحنا أول وتالي نرجع للأمة، يعني الأم وأهل البيت، إحنا مو كلنا نذب على الدوائر.
ولكن من المواطنين من عزم انتشار البعوض والحشرات وبشكل لافت خلال الصيف الحالي إلى انحسار نشاط الصحة في مجال رش المبيدات في المناطق الخالية الواقعة بين الأحياء والتي أضحت مكبات للنفايات، غير أن دائرة الصحة أكدت أن نشاطها في هذا المجال مستمر بحسب مدير شعبة تعزيز الصحة بدائرة صحة كربلاء الدكتور عصام سلطان عيسى.
عندنا برنامج تقوم به شعبة سيطرة على الأمراض الانتقالية، ترش المبيدات للقضاء على البعوض والحشرات الأخرى. عندنا يعني برنامج خاص بالاتفاق مع وزارة الصحة التي هي أيضا متفقة مع منظمة الصحة العالمية. هناك مواعيد للرشات، يعني ليس الرش اعتباطي وليس الرش حسب الطلب، حسب المناطق اللي تظهر بها حشرات ناقلة للأمراض اللي تصيب الإنسان. هناك خطة موضوعة في دائرة الصحة لرش المبيدات للقضاء على البعوض والحشرات.
ومع تحذيره من المخاطر الصحية الكبيرة التي قد تتسبب بها بعض أنواع البعوض، غير أن عيسى طمأن المواطنين بأن أنواع البعوض المنتشرة في كربلاء ليست من النوع الخبيث الناقل للأمراض الخطيرة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
افتح الباب احنا العزيزين، الأحباب ما نستغنى عنهم، هذا الزمان غير كثيرين، ويا خوفي انت تكون منهم. افتح الباب احنا العزيزين، يا احباب ما تستمتع عنهم، هذا الزمان غير كثير، ويا خوفي انت تكون منهم. نبض القلب على بابا عطشان رويني بعتابا، افتح الباب احنا العزيزين،
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج، تتناول آراء الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حول الموسيقى العربية والغربية، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
حسان سيف الحيدر،
جمال الأمير.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة التذوق الموسيقي، محطة تنوع مدارس الموسيقى، محطة حماية التراث الموسيقي، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
كولاج محطة التذوق الموسيقي. أصدقاء المستمعين، بالتأكيد بدون معرفة التذوق الموسيقي راح تصبح المسألة جدا عفوية، يعني حيكون الاستماع سطحي. لكن عندما يكون عندك ثقافة موسيقية بخصائص الموسيقى وأشكالها وانتقال الموسيقى من مقام إلى مقام أو قالب إلى قالب، لا يصير عندك فد نوع من التذوق بشكل آخر. نسمع.
بالنسبة للتذوق الموسيقي، كيف نزرع الموسيقى التذوق عند الأطفال؟ هذا فشيء كلش مهم أنا أعتبره، لأن الموسيقى لها دور بالبيت وبيئة البيت. لأن الطفل نحن من نسمع موسيقى راقية راح تنمو بأفكاره تبقى للكبر.
حقيقة هذا قضية التذوق الموسيقي مثل يعني الإنسان يكبر ويترعرع على شيء من ناحية الجمال، من ناحية التذوق، من ناحية المعرفة الموسيقية، بحيث يكون أنه ما نقول أنه لازم يكون ضليع بالمقامات والسلالم، البشر العادي قصدي، أنا ما أقصد الإنسان الموسيقي.
حقيقة التذوق الموسيقي هو ثقافة ثقافة فنية الغاية منها تهذيب النفس والاستماع إلى الموسيقى العذبة اللي تحاول تهدي الأعصاب، تنطيك فداخلك فد قيم إنسانية. أيضا
بصورة عامة هسه الغرب يعني ينشؤون ويكبرون، يعني كبرون جهالهم على الموسيقى الكلاسيكية، يعني موهم يدخلوهم يعني سمعوهم من الصغر أنه استفيدوا تعلموا سمعوا يسمعوهم هذا باخ بيتهوفن تشايكوفسكي، إلى أن يكبر عنده فد قدرة على التميز على أقل تقدير، ما يكون سطحي.
يعني أنا مثلا كنت طفل كنت أسمع أبويا يسمع أم كرتون مثلا، ما كنت أفهم شيء من جدي يسمعهم، كنت أضوج من هذا الموضوع. بس من بديت أكبر لا، بديت أعرف أبويا ليش كان يسمع أم كرتون، قمت أحب اللي أبويا كان يسمعه أنا أحبه كذوق. ليش؟ فعلا أكو موسيقى بي وأكو ذوق بي. هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة للتذوق الموسيقي.
التذوق الموسيقي أو التذوق الفني خلينا نقوله بصورة عامة، مو بس الموسيقى، أنا باعتقادي أنه عدة عوامل تتحكم به، منها توجه الدولة شلون تدعم الفن بأي صورة من الصور، تدعم الفن الجيد طبعا، الفن الراقي.
ما أعتقد أنه في العراق أكو فد حركة موسيقية، ليست هنالك حركة موسيقية، لأنه أغلب الموسيقيين المحترفين وصاحبين الباع الطويل في هذا المجال أو هاي المهنة هم خارج العراق.
الفنانين هم ايضا لهم دخل كبير بهالشغله. يعني لو نشوف هسه مثلا الموجات الهابطه اللي تطلع بالاغاني، هاي منو له دخل؟ طبعا الدوله اللي هي اللي تبث، او القنوات الفضائيه اللي تبث هالاغاني وتسمح دخول هالاغاني، وكذلك الفنانين اللي يساهمون بهالشغلات من كتاب الى شعراء الى ملحنين الى الى الى, إلى ناقدين الى فإلى فن هو المطرب اللي يغني هالأغاني هاي مثلا.
لا لا، البناء اللي كان يعني موجود أساسا، والبناء والبناء الحقيقي اللي طلعنا يعني بفترة مقتدرين دارسين متعلمين من الأكاديميات والمعاهد كنا خارج العراق، فالبناء ماكو هالشيء.
مثلا أنا يعني صار عندي طفل، من كانوا يزوروني الناس الخطار يشوفون الطفل ويتباركون على الولادة، أنا كنت فاتح موسيقى هادئة كلاسيك بيانو كلش خفيف ناصي، الطفل شوفه طلع هادئ حسه، هو عمره 5-6 سنين يعني، وبدأ يعرف شيء يسمع ما أعرف يعني، هي انزرعت بداخله هاي الموسيقى.
موجود طبعا هذا الشيء، بس احنا مع الأسف يعني احنا بصورة عامة ما عندنا ثقافة الاستماع كجالية او كشعب عربي. احنا نلاحظ مثلا هنا في الغرب في اوروبا لأي كونسرت صغير لشخص مبتدئ او الى شخص بروفيشنالي يعني محترف، يشوف كلهم عندهم ثقافة الاستماع والاستمتاع بالشغل، بينما احنا في اي مناسبه نحضرها واحنا نعاني من عدها انه دائما نسوي حفلات للجاليات العربيه هنا، اصلا ما حد يسمع اذا كان، حتى لو كان محمد عبد الوهاب موجود هنا ما حد يسمع.
وين المحبه والحنين، ما يمكن الحب وين المكان، ما كناها 10 سنين عشنا في حب وحنان، العادة انك تبتسم علي ابد ما تنرسم، العادة انك تبتسم علي ابد ما تنرسم، احرجتني اشكي لمين بالله عليك الحب هان.
محطة تنوع مدارس الموسيقى.
مستمعين الكرام، بالتأكيد تنوع مدارس الموسيقى الآن في العالم موجودة مدارس عديدة حسب هوياتها وحسب بلدانها، لكن هناك كثير من الشباب لهم رغبة كثيرة في تطوير هذا التراث الموسيقي وتغيير صياغه، يعني يقدم بقوالب أخرى. نسمع.
والله يا أخي الكريم، هي طبعا همنا يعني يقول لك القضية خصوصية هذه، يعني أنا أسمع الراب، هذا يسمع المدري شنو، هذا الديسكو، هذا يروح للروك.
الشباب الجيل الجديد ما يعجبهم يسمعون التراث، لأنه يقول لك هذا مو بوقتنا كآلات كديزاين كلحن ككلام، بس احنا ممكن نصيغ هاي الألحان القديمة توزيع جديد، نخلي الجيل الجديد يسمعها، وهذا في الشيء كلش مهم. يعني أنا من أجي أصوغ أغنية قديمة على ديزاين جديد وأحدثها حتى عم الجيل الجديد يسمعها، على مود ليمود تراثنا.
طبعا التنوع هذا هو مو تخبط حقيقة، بس هاي البلاد الغرب هي ساحة لكل شيء، يعني ما تقدر أنت تقول لفلان لا تسمع فلان شيء أو اسمع فلان أو روح استمع إلى السمفوني الفلاني، يعني ما كوي شيء، يعني الذوق شخصي. يعني
أنا كصفتي الفنية كفنان موسيقي هنا في بريطانيا، إحنا نحاول نمد جسور بهالأمور هاي ما بين الجيل قبلنا إلى الجيل الورانا، يعني تدري إحنا أعتقد إحنا يمكن آخر جيل بدينا نتذوق الفن الشرقي الأصيل في دول أوروبا دا أحكي لك، فإحنا بدينا ننشئ مدارس ومعاهد موسيقية وفرق نطعم بها شباب الموجودين من الجيل الثاني أولادنا، فهاي بهالحالة هاي راح نولد عندهم فد حماية للتراث هذا، وبعدين التراث الشرقي هنا طبعا عملة نادرة والناس الأجانب يستمتعون به كثير يعني الأوروبيين.
كولاج.
أشكرك جدا غاد، غيرت كل شيء بحياتي، أشكرك جدا غاد، غيرت كل شيء بحياتي، الله رايح من أمورنا،
محطة حماية التراث الموسيقي. مستمعي الكرام، غالبا ما تكون هناك مدارس في أوروبا لحماية التراث الموسيقي، بالتأكيد أكو معاهد موسيقية وأكو أيضا هناك ناس مختصين لأرشفة الموسيقى والحفاظ على التراث. وبالتأكيد احنا في منطقتنا العربية باعتبارها منطقة جدا غنية تحتاج إلى أرشفة وتحتاج إلى حماية تراث موسيقي. نسمع.
والله التراث يعني هو كلش مهم، لأنه يعني احنا إذا ما نبع على تراثنا ما رح نقدر نمشي لقدام، رح نهبط لي جوا. التراث هو يعني هذا أصلنا، هذا لازم نبع على هذا الشيء كموسيقى، نقلد الناس الفطاح اللي الله يرحمهم راحوا، نحاول نسوي أحسن ولو هذا الشيء صعب طبعا، بس نحاول على الأقل ناخذ من أفكارهم ونسوي على شيء مودرن جديد كموسيقى، ونقلد الناس القدامى بس بطريقة جديدة.
يا أخي الكريم، لو هنالك ناس تعمل، يعني أنا أمنيتي أنه أزور وزارة الإعلام في العراق حاليا، أشوف وزارة الإعلام شنو شغلتها. يعني احنا كنا بالمعهد، كانت يعني الوزاره كان مسؤول علينا دائره فنون موسيقيه اللي هي مشرفه علينا كطلبه ومشرفه على مناهجنا وتعليمنا ودراستنا. انا ما اعرف هسه اكو هذه الدائره موجوده، او من يعنى بهؤلاء البشر اللي يتعلمون حاليا في المعاهد الموسيقيه هناك، منو دا يدرس؟
دخلت عوامل كثيره فيها، منها الربح التجاري بالفضائيات، الدعم الحكومي، توجهه يعني شركات أشكال وألوان تجو موجودة. فهنا بدأ الآن أشوف بأوروبا الفن العربي بدأ يرتقي أكثر ويتقدم مما موجود في الدول العربية، لأنه معظم الطبقة الفنية خلينا نقول المتطورة كلها عايشة بأوروبا، وبدأت تعي هاي الثقافة الفنية وبدأت تحافظ على هالشيء، بدأت تحس أنه ده ينفقد.
لا، هنا ميثود مناهج مرتبة، يدخلون من الصف طبعاً كله مؤرشف، مكتبات موجودة، مخطوطات قبل 500 سنة 400 سنة موجودة بكتابة المؤلفين نفسهم، يحافظون عليها لأنه هاي تراثهم، يعني هويتهم تراثهم، هذا شغلهم، هذا بناهم. فإذا ينهد معناته كل شو ماكو، خلت البلاد كولاج.
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة، يعني أحلى موسيقى بالنسبة لك شنو؟
والله أني بالنسبة لي كفنان أني أحب كل أنواع الموسيقى، يعني المقام، البستات، كل شيء إلى طعمه، كل هاي أسمعها، كلها أطرب لها، الراقية أني أعتبرها.
هو أني كموسيقي، الموسيقى بصورة عامة كلها مفيدة بالنسبة إلي أو كإحنا كفنانين، يعني نسمع كافة الأنواع الموسيقية، إذا كانت مقام أو موسيقى الشرقية أو موسيقى الراب أو موسيقى الغربية، لأنه هي كلها تصب بنهر واحد. يعني مسألة الفن الموسيقي هي لغة عالمية، فش قد ما تسمع وش قد ما تتغذى من عدها، ش قد ما أنت تصير عطائك أكثر بالفن.
أحلى موسيقى والله موسيقى حقيقة، يعني ما أكون متحيز، بس الموسيقى بصورة عامة كلها جميلة، ولكن هي الألوان اللي تغريني أنا شخصيا، يعني كآلة عود، يعني هي ما تصبح أنه تعزفها بروك أند رول، هي ما تسمح لك لأنه مو طابعها، مو انتمائها، فهي حضورها وتميزها أنه بكلاسيكيتها لازالت مع التطور، مع التكنيك، مع العمل الآخر، مع عمل قطع على حدث ولا حرج من القطع الموسيقية التكنيكية الكثيرة.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، المن تبعث تحياتك
تحياتي لكل العراقيين الطيبين، كل القرايب وكل مستمعينا وكل الكادر اللي تشتغلون ويانا في الإذاعة.
ما حطت تحياتي إلما تبعت تحياتك.
تحياتي يعني ما تنضب ولا لها وقت ولا لها زمان ولا لها مسافة. حبي وحياتي وتحياتي إلى كل أهلي في العراق، كل الناس طيب.
أوجه تحية إلى بيت الحكاك جميعا، وبيت العادلي، وبيت عدنان العاني، جميع عائلتي الموجودين، ولو بيت الهلالي بالبصرة فموجودين هواي من عوائلنا هناك، وإن شاء الله الله يحفظهم ويبعد عنهم كل سوء ويعطيهم الصحة والعافية جميع الشعب العراقي.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.